من آيات إلى مجالات استخدامات هذا العقد. هذا العقد له مجالات لا بد أن يستخدمها الإنسان فيها. إذا تعدى الإنسان هذه المجالات فإنه يضل. إذا عطى الإنسان مداركه وعقله فلم يستخدمه في هذه المجالات يضل أيضا. من هذه المجالات أيها الإخوة النظر والتفكر. نعم، أن ينظر الإنسان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أن يتدبر هذا الكون المنظور، كذلك يتدبر هذا الكتاب المسطور القرآن الكريم، كذلك يتدبر القوانين والسنن التي سير الله سبحانه وتعالى الكون عليها. هذه السنن التي جعل الله سبحانه وتعالى أساسا للخلق الإنساني، كل هذه هي مجالات العقل. ولذلك في أكثر من آية يدعون الله سبحانه وتعالى إلى استخدام العقل في هذه المجالات. انظر أخي الكريم إلى قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. انظر أخي الكريم إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا الطعام الذي تأكله، هل نظرت إليه ذات مرة إلى مصدره إلى مراحل وجوده حتى أتى إليك طعاما سائغا طعاما لائقا؟ يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بل إن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى استخدام هذا العقل في تدبر آيات القرآن الكريم. أخي الكريم، لا يجوز لك ولا يليق بك أن يعطيك الله عز وجل كنزين ولا تستخدمهما. الكنز الأول هو القرآن الكريم بما فيه من آيات نافعة وحكم ومواعظ بليغة ومفيدة لك، والكنز الثاني هو العقل. الله سبحانه وتعالى يدعونا في أكثر من آية إلى الوقوف مع هذا القرآن الكريم، إلى استخدام عقولنا في فهمه في تدبره. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل إن الله سبحانه وتعالى يدعونا أيضا إلى النظر بعقولنا إلى القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان في الإنسانية، كي نتعلم منها كيف تظهر الإنسانية وكيف تهبط. في هذا الأمر قوانين لا بد الإنسان أن يعيها بعقله. يقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم يا أحباب، هذه بعض مجالات العقل التي ينبغي أن ينظر إليها. عاد الله سبحانه وتعالى على من لم يستخدم عقله في البحث في هذه المجالات. يقول الله عز وجل: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذه مجالات عقل أيها الإخوة الأحباب. لكن الله سبحانه وتعالى حذر الإنسان من أن ينظر في مجالات أخرى لا يستطيع عقل الإنسان أن يدركها. بها عن طريق سمعنا من القرآن الكريم وسمعنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن يدرك بعقله هذه الأمور، لأن عقله ليس مصنوعا، ليس مخلوقا، ليس عنده القدرة والإمكانيات على أن يحيط بهذه الأمور الكبيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره. أيها الإخوة، إذا كانت هذه هي المجالات التي جعل الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، فإن هناك أمور وعوالق تعيق العقل عن عمله، لا بد للإنسان أن يحضرها وأن ينتبه إليها. من هذه الأمور أيها الإخوة التقليد الأعمى والتبعية للغير. الإنسان أيها الإخوة الأحباب يفعل الشيء ليس لتمييز من عقله ولا لفقه من رأيه، ولكنه وجد الناس يفعلون هذا الشيء فيفعله. عاد القرآن الكريم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف من الناس. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر لا يكن أحدكم إمعة. من هو الإمعة يا رسول الله؟ يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. انظر، يتبع الناس في الخير وأيضا في الشر بدون تمييز. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس فلا تظلموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وجدوا أن هذا الشاب اليافع يعني صاحب العقل الكبير الذي كان يعني ينتظره مستقبل باهر يستفيد منه أو تستفيد منه أمته ويستفيد منه وطنه. وجدوا أن هذا الشاب في أحد المصحات التي تعالج الإدمان. وجدوا أن هذا الشاب أيها الإخوة الأحباب حينما تناول هذه المخدرات حينما تناول هذه المسكرات حينما أطاع أصحاب السوء عافانا الله وإياكم من ذلك تغير حاله تغير حاله ضاعت حياته ضاع مستقبله. إن الأطباء يحيرون في شأنه لا يستطيعون أن يقررون مستقبله ولا حياته لأنه وصل إلى مرحلة صعبة. أيها الإخوة الأحباب هذا جرس إنذار. هذه المخدرات هذه المسكرات هذه الأشياء التي تجعل الإنسان يفقد وعيه يفقد عقله يفقد حياته يفقد ماله. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أيها الإخوة الأحباب حينما نزلت هذه الآية وسمعها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا قبل الإسلام هكذا كانوا يوصفون كانوا مدمني الخمر. كانت الخمر عندهم مثل الطعام والشراب لا يستطيع أحد أن يستغني عنها. ومع ذلك رغم أنهم كانوا مرتبطين بها رغم أن علاقتهم كانت قوية بها حينما سمعوا هذا الاستفهام الذي قال عنه العلماء أنه إنشاء في صورة الخبر يعني يريد الله عز وجل به الأمر فهل أنتم منتهون؟ ماذا كان رد الصحابة؟ يحبى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بأعلى صوته انتهينا ربنا انتهينا ربنا. بل ورد عن بعض الصحابة أن كان في يديه زجاجة الخمر فحينما سمع هذا النهي الشديد رماها. وتقرر هذا الموقف من صحابة كثيرين حتى قيل بأن رائحة الخمر في هذا اليوم كانت تشم من شوارع المدينة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب الأمر خطير الأمر خطير. نحتاج أن نكون قدوة صالحة لأبنائنا. الأب الذي يأمر ابنه الآن بأن يصبح صاحب خلق وأن يبتعد عن المحرمات ينبغي أن يجد ابنك فيك قدوة. لا تأمره بشيء وأنت بعيد عنه لا تأمره بالانتهاء عن المحرم وأنت في يديك المحرم لا يجوز ذلك أبدا. لا بد أن نكون قدوة لأبنائنا. لا بد أيها الإخوة الأحباب أن نتخير أصحاب أبنائنا أن نراقبهم لا نترك أبنائنا لأصحاب السوء. الأمر مشغول طوال اليوم ويقول بأنني أجمع لأولادي المصروفات المادية التي تعينهم على الحياة لكن ليس ضرك فقط أن تجمع المال أنت راعي عن أسرتك أنت ستسأل عنها أمام الله عز وجل. خصص لأولادك ولأهلك وقتا تجلس فيه في اليوم تنظر فيه في أحوالهم عن ماذا يقولون بماذا يتلفظون من يصاحبون عن ماذا يأخذون كل يوم يفعل ذلك. إن لم تستطع كل يوم فليكن كل أسبوع تجتمع بهم وتجلس معهم وتناقشهم. دورك كبير. هل تنتظر بأن تجد ابنك في مصحة نفسية أو في مستشفى لعلاج الإدمان؟ هل تنتظر حتى يحار الأطباء في ابنك أو بنتك فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا معه؟ هل تنتظر هذا المصير حتى يتحرك قلبك وحتى تنبعث همتك؟ لا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نكون يقظين نعم أيها الإخوة الأحباب، اليقظة والاعتبار والفوقان ضرورة في هذه الأوقات التي ينشغل فيها كثير عن أولادهم وعن أهل بيتهم. أيها الإخوة الأحباب، لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغيثنا بالمطر يا رب العالمين. اللهم أغثنا بالمطر يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك صيبا نافعا، نسألك صيبا نافعا، نسألك صيبا نافعا. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تفرج كرب المكروبين وأن تكشف هم المهمومين وأن تغث إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك أن تجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها وجيشها بخير فأعنه يا رب العالمين، ومن أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا واجعل دائرة السوء عليه. اللهم لا تجعل لنا في هذا الوقت الطيب المبارك ذنبا الا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا سددته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. نسالك يا ربنا ان تغث اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اغثهم يا رب العالمين، اللهم رحمتك بهم يا اكرم الاكرمين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك بهم فانهم لا ينقذونك، اللهم لا تدفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لمن خلفهم ايه، انك يا ربنا على كل شيء قدير، اللهم امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله.